وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قلنا أن الكلام في اقتضاء الحرمة للبطلان يقع في مقامين. المقام الأول في اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. المشهور من الأصوليين التزموا لأن النهي عن العبادة يقتضي البطلان. مشهور التزم بذلك وأن النهي يوجب الفساد. ويمكن أن يكون ذلك لأحد ملاكات ثلاثة. الملاك الأول، الملاك الأول اللي على أساسه نلتزم بأن النهي يقتضي البطلان، هو أن حرمة العبادة وتعلق النهي بالعبادة هذا يمنع من بقاء الإطلاق، يمنع من بقاء الإطلاق في دليل العبادة، بحيث لا يكون دليل العبادة شاملا بإطلاقه لمورد النهي. النهي الحرمة إذا تعلقت بعبادة هاي الحرمة تمنع من شمول الإطلاق لمورد الاجتماع، وحينئذ فيسقط الأمر عن الحصة المحرمة، لا أمر بالحصة المحرمة. وإلا إذا بقي الأمر مع وجود النهي هذا يلزم من اجتماع الأمر والنهي، واجتماع الأمر والنهي مستحيل. ففرارا عن هذا الاجتماع المستحيل نلتزم بسقوط الأمر، نلتزم بسقوط الأمر. إذا منع الشارع المقدس من العبادة ونهى عن العبادة حرم حصة خاصة من العبادة، هذا التحريم يقتضي سقوط الأمر. وإلا مع التحريم إذا لم يسقط الأمر، عليكم السلام، مع التحريم إذا لم يسقط الأمر يلزم اجتماع الأمر والنهي المحال. فحتى نفر عن هذا المحذور نلتزم بسقوط الأمر، وبالتالي يسقط الإطلاق عن الحجية للإحاض مورد الاجتماع للإحاض تلك الحصة الخاصة. وحيث لا أمر فحينئذ لا تقع العبادة صحيحة، لأن العبادة الصحيحة هي العبادة التي تكون مطابقة للمأمور به عليكم السلام ورحمة الله. المأتي به إنما يكون صحيحا إذا كان مطابقا للمأمور به. المأتي به إذا طابق المأمور به وقعت العبادة صحيحة. وحيث لا أمر فلا مطابقة، أصلا ما عندنا أمر حتى يقال بمطابقة المأمور به بعدم وجود الأمر، قبيل السالفة انتفاء الموضوع، أصلا ما عندنا أمر، فكيف نقول بمطابقة المأتي به للمأمور به؟ فلا تقع العبادة مجزئة وكافية في مقام الامتثال، بل لا بد من القضاء في خارج الوقت والإعادة في الوقت، وهو معنى الفساد المتقدم في العبادة. احنا بينا حينما دخلنا للبحث شنو المقصود من فساد العبادة. فساد العبادة يعني عدم الإجزاء في مقام الامتثال ولزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت. مثال مثلا على هذا المورد، مثلا إذا أمر الشارع المقدس بالإزالة، الأهم بحسب نظره، إذا أمر بالإزالة وكان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص كما تقدم، افرض نلتزم بالاقتضاء، فتقع الصلاة منهيا عنها، فإذا جاء المكلف بالصلاة حينئذ تقع الصلاة باطلة لعدم وجود الأمر بالصلاة. هذا الملاك الأول. يترتب على الملاك الأول أن هذا الملاك، هذا البرهان لو تم، هذا الدليل والملاك لو تم لكان عاما وشاملا للواجبات العبادية، وإن كان كلامنا إحنا بالعبادة، لكن يكون هذا الدليل تاما وشاملا للواجبات العبادية كما يكون شاملا للواجبات التوصلية أيضا. هذا الدليل إذا تم يكون تاما في القبيلين في القسمين في العباديات وفي التوصليات، لأن أصل الدليل كان مبتني على أن وجود النهي يقتضي سقوط الأمر، ومع سقوط الأمر لا امتثاله ولا تحقق للمأمور به سواء كان عبادة أو توصلية. حتى في التوصليات لكي تكون صحيحة لابد من أن يكون الدليل شاملا للمورد، فمع سقوط الأمر وعدم شموله يقع باطلا، فهذا الدليل ما يفرق بين العبادة وبين الواجب التوصلي. إذا عليكم السلام، إذا كان الواجب منهيا عنه بالإحاب حصة، هذا الواجب يقع باطلا سواء كان عبادة أو غيره. فإذا من ناحية العبادات والتوصليات هذا الملاك عام، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الملاك أيضا يكون عاما بالإحاض علم المكلف وجهله بالحرمة. هذا الملاك لو تم فكما يكون تاما في صورة علم المكلف بالحرمة أيضا يكون تاما في صورة جهل المكلف بالتحريم. حتى إذا كان المكلف غير عالم بالتحريم أيضا نقول الصلاة باطلة، العبادة باطلة، وهكذا التوصلي كما في النقطة الأولى يكون الفعل باطلا عبادة كان أو غيره حتى إذا كان جاهلا، لأن هذا الملاك مبني على أساس استحالة اجتماع الأمر والنهي، ومن الواضح أن هاي الاستحالة استحالة واقعية لا ترتبط بعلم المكلف وجهله، هاي محذور اجتماع الضدين، محذور اجتماع الأمر والنهي، هذا محذور واقعي ما يرتبط بعلم المكلف، لا يتأثر بعلم المكلف. علم المكلف أو لم يعلم المكلف المحذور لازم، لذلك يسقط الأمر، ومع سقوط الأمر لا يتحقق الامتثال، هذا أيضا واضح. النقطة الثالثة والأخيرة التي تترتب كنتيجة على الملاك الأول، وأن هذا الملاك لو تم لكان عاما للحرمة النفسية وللحرمة الغيرية. كما إذا كانت الحرمة نفسية نقول هاي الحرمة النفسية تقتضي الفساد، أيضا إذا كانت الحرمة غيرية أيضا نقول تقتضي الفساد، وذلك لأن هذا الملاك يعتمد على مسألة استحالة اجتماع الضدين، استحالة اجتماع الأمر والنهي. وقد تقدم في هاي المسألة أن الامتناع ثابت ولا يفرق فيه بين أن تكون الحرمة والوجوب نفسيين أو غيريين أو مختلفين. تقدم هذا في آخر بحث مسألة اجتماع الأمر والنهي، تقدم من المصنف قال أن طالما كان المحذور هو محذور في اجتماع المبادئ المتضادة، في اجتماع الحب والبغض، فبعد لا يفرق بين كون الحب حبا نفسيا أو حبا غيريا، البغض سواء كان بغضا نفسيا أو بغضا غيريا، لا يجتمع الحب والبغض سواء كانا نفسيين أو غيريين، حتى إذا أحب الشيء لنفسه وكره الشيء لغيره هذان أمران لا يجتمعان، الحب والكراهة البغض لا يجتمعان سواء كانا نفسيين أو غيريين أو مختلفين. فطالما أحلنا القضية إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي هي العمدة كانت في إثبات البطلان، هاي المسألة لا تفرق بين النفسي وبين الغيري. إذن هذا الملاك لو تم كنتيجة كنتائج تترتب على هذا الملاك، هذا الملاك لو تم لكان عاما بالإحاض الأمور الثلاثة، أولا بالإحاض العبادة وغير العبادة، ثانيا بالإحاض علم المكلف وجهله، ثالثا بالإحاض الحرمة النفسية والغيرية. هذا الدليل دليل تام وعام في جميع تلك الأمور الثلاثة. هذا الملاك الأول، خلينا نقرأ ننتقل إلى الملاك الثالث. قلنا عندنا ملاكات ثلاثة، اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، قلنا هذا المقام الأول في العبادة، ثم يأتي المقام الثاني في المعاملة. قال المعروف بينهم أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة، ويمكن أن يكون ذلك أحد الملاكات الثالثة. الأول أنها يعني أن الحرمة تمنع عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلقها. الخطاب الدليل خطابا ودليلا يبدو عطف تفسير، يعني الدليل يكون خاصا، الدليل لا يكون مطلقا. دليل صلي هذا لا يشمل صورة التحريم أو مورد التحريم، يعني إذا نهينا عن الصلاة في عرض الإزالة هذا الدليل دليل أقيم الصلاة لا يكون شاملا للصلاة في عرض الإزالة، وحينئذ لا تكون صحيحة لعدم وجود الأمر، أنها تمنع من إطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلقها لامتناع الاجتماع، لامتناع اجتماع الأمر والنهي. من ناحية تقول متعلقة للنهي والتحريم، من ناحية تكون متعلقة للأمر والوجوب، ومع خروجه مع خروج المتعلق عن كونه مصداقا للواجب لا يجزئ عن لا يجزئ هذا غير الواجب، لا يكون مجزئا للواجب لما تقدم مرارا، وهو معنى البطلان. عدم الإبداع في مقام الامتثال هو معنى البطلان لإحاض العبادة. هذا الملاك الأول. خلينا نعبر الملاكين نجي إلى الثمرات. المصنف أولا استعرض الملاكات ثم رتب النتائج. إحنا لا خلي نذكر النتائج مباشرة بعد الملاك. قال هذه الملاكات على تقدير تماميتها تختلف نتائجها. فنتيجة الملاك الأول لا تختص بالعبادة. هي شنو نتيجة الملاك الأول؟ البطلان، بطلان العبادة. البطلان لا يختص بالعبادة، كما يشمل العبادة يشمل الواجب التوصلي لنفس النكتة، وهي عدم وجود الأمر، سقوط الأمر، وعدم كون المأتي به مصداقا للمأمور به لعدم وجود أمر أصلا. هاي النتيجة الأولى. فنتيجة الملاك الأول لا تختص بالعبادة بل تشمل الواجب التوصلي أيضا. هاي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، ولا تختص بالعالم بالحرمة بل تشمل حالة الجهل أيضا. ليش؟ يعني قلنا المحذور محذور واقعي، مو محذور يرتبط بنفس المكلف، مكلف مثلا ما يمكن يفقد القربة أو نحو ذلك حتى نحيل القضية على الحالة الحاصلة لدى المكلف. قضية واقعية ما ترتبط بعلم وعدم علم المكلف. هذا ثانيا. ثالثا، ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الغيرية أيضا. طالما كانت قضية منوطة استحالة اجتماع الأمر والنهي، هاي الاستحالة عامة للنفس وللغيري. هذا الملاك الأول ونتائجه. الملاك الثاني الذي على أساسه يمكن أن يلتزم بالبطلان هو أن النهي التحريمي المتعلق بالعبادة، هذا النهي يكشف عن المبغوضية وعن الكراهة. الشارع ليش يحرم العبادة؟ هذا التحريم يكشف عن وجود مبغوضية وكراهة للعبادة، هاي مكروهة للشارع المقدس، وإلا إذا لم تكن مكروهة لما نهى الشارع المقدس عنها ولما حرم تلك العبادة. إذن التحريم يكشف عن المبغوضية وعن التبعيد عن المولى. الشارع المقدس هاي العبادة تبعد عن المولى، ومع هذه المبغوضية والتبعيد لا يمكن التقرب بتلك العبادة. شلون ممكن للمكلف أن يتقرب بعبادة محرمة، بعبادة مبغوضة للشارع المقدس؟ افرض هي صلاة، لكن هو الآن في هذا المورد يقول هاي الصلاة مبغوضة، أنا ما أحب هاي الصلاة، اللي يريد يبتعد عني خليه يصلي. فهاي الصلاة مبغوضة ومبعدة ولا يمكن التقرب بتلك الصلاة، فما يمكن للمكلف أن يقصد القربة، لا تتمشى من المكلف قصد القربة. شلون يتقرب المكلف إلى المولى بعبادة مبغوضة إليه؟ لا يمكن التقرب بالمبعد، لا يمكن التحبب والتودد للشارع بما يكون مبغوضا لدى الشارع ومكروها له، وحينئذ تقع العبادة باطلة، لأن عمدة العبادة قصد التقرب. إذا وقعت العبادة من دون قصد التقرب لا تقع صحيحة، فلا تكون مجزئة تماما. هذا المكلف يكون شأن العياذ بالله من صلى عن رياء. شلون نقول هذا الرياء خلاف الإخلاص، خلاف قصد القربة ستقع العبادة باطلة، في محل كلامنا أيضا نقول العبادة باطلة لعدم تمكن المكلف من قصد التقرب ولعدم تمشي قصد القربة من المكلف. هذا الملاك الثاني اللي على أساسه نلتزم ببطلان العبادة، مؤلف تقريبا من خطوتين. الخطوة الأولى نقول العبادة المحرمة مبغوضة، الخطوة الثانية المبغوض لا يكون مقربا. هذا عمدة هذا الملاك الثاني. هذا الملاك الثاني بلحاظ النقطة الأولى المتقدمة العبادية والتوصلية واضح، هذا الملاك مختص بالعبادة. هذا الملاك لو تم ملاكا للفساد والبطلان لكان مختصا بالعبادة، لأن مسألة التقرب وضرورة الإتيان بقصد القربة إنما هو موجود في العبادات، أما في التوصليات فلا تعتبر قصد القربة أساسا. حتى لو كان هذا الواجب التوصلي مبعدا مبغوضا لا يعتبر في وقوعه صحيحا هذا الواجب التوصلي أن يكون بقصد القربة، كما في الدفن في الأرض المغصوبة. الدفن في الأرض المغصوبة مبغوض بالشارع المقدس، هذا نحو غصب تصرف في مال الغير، مبغوض مكروه مبعد للمولى. لكن مع ذلك لو دفن الميت فيه هذا الدفن لا يقع باطلا، لا يقع باطلا لعدم اعتبار قصد القربة. افرض ان المكلف لا يمكن ان يقصد القربة، لا يقصد القربة، قصد القربة ليس شرطا في صحة الدفن، فيقع الدفن تاما وصحيحا. هذا بالإحاضة الخصوصية الأولى. إذن هذا على خلاف الملاك الأول. الملاك الأول قلنا لو تم لكان عاما للعبادة وللتوصل، هذا الملاك لا، تبين خاص فقط في العبادة. بالإحاضة الخصوصية الثانية خصوصية العلم والجهل، أيضا نقول هذا الملاك لو تم لكان مختصا بالعالم دون الجاهل خلاف الملاك الأول. الملاك الأول كان عام للعالم والجاهل، ليش؟ لأن المحذور في محل كلامنا هو محذور يرتبط بالمكلف، وأن المكلف لا يتمكن من أن يتقرب بالمبغوض العبادة الواجب التوصلي إذا كان حراما. هذه الحرمة تكشف عن مبغوضية فلا يمكن التقرب به. أما إذا كان المكلف، هذا طبعا يتم إذا كان المكلف عالما بالتحريم، أما إذا كان جاهلا بالتحريم يكون جاهلا بالمبغوضين، فيمكن أن يقصد التقرب بالمبغوض، يمكن أن يقصد التقرب بالعبادة، هاي عبادة يمكن أن يتقرب بها لا مانع من ذلك، تتمشى من المكلف قصد القربة. المكلف مو عالم بالتحريم فيمكن أن يقصد التقرب بتلك العبادة وحينئذ تقع صحيحا. الحرمة ما لم تكن منجزة، إذا لم تكن الحرمة ناجزة، إذا لم تكن الحرمة واصلة للمكلف يمكن للمكلف أن يقصد التقرب. قلنا الملاك الثاني المحذور فيه هو عدم تمكن المكلف من قصد القربة، وليس المحذور فيه محذورا واقعيا كما في الملاك الأول اللي قلنا إذا كان محذور واقعي ما يختلف بالإحاضة الحالة الحاصلة لدى المكلف، لا، هذا يرتبط بالمكلف. المكلف يقول أنا إذا كانت الصلاة محرمة كيف يمكن لي أن أقصد التقرب بالصلاة؟ هذا إذا كان عالما، أما إذا كان جاهلا يمكن أن يقصد القربة وتتمشى من المكلف قصد القربة. إذن هذا الملاك أيضا على خلاف الملاك الأول في الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة الحرمة النفسية والحرمة الغيرية، نقول هذا يشترك مع الملاك الأول في التعميم. هذا الملاك عام كما يشمل الحرمة النفسية يشمل الحرمة الغيرية. فإذا كانت العبادة محرمة بحرمة غيرية وكان المكلف عالما بالتحريم حينئذ لا يتمكن من أن يقصد القربة. إذا كان عالما بالتحريم، كانت العبادة محرمة بحرمة غيرية، هاي الحرمة الغيرية أيضا تكشف عن المبغوضين. أيضا الحرمة الغيرية إذا كان عالما بالحرمة الغيرية يعلم أن هاي مقدمة حرام، مقدمة توليدية للحرام، هي مبغوضة للشارع، وإن كان البغض لا في نفس المقدمة، البغض في المحرم في ذي المقدمة، لكن على أي حال هاي المقدمة أيضا تكون مبغوضة، هاي المقدمة تكون مبغوضة، ومع علم المكلف بالمبغوضية المنكشفة بالتحريم الغيري لا يمكن للمكلف أن يقصد التقرب. فمن ناحية الحرمة الغيرية والنفسية هذا الملاك لو تم لكان عاما يشمل الحرمتين، هذا نتيجة الملاك الثاني. هذا الثالث ما ذكر المصنف، ما ذكر هذا التعميم، ذكر في الأول وأن الملاك الأول عام للحرمة الغيرية والنفسية، لكن ما ذكر الثالث. قال ونتيجة الملاك الثاني، ملاك الثاني أنها تكشف الحرمة، تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، هاي الخطوة الأولى. ومع كون العبادة مبغوضة للمولى يستحيل التقرب بها، هاي الخطوة الثانية، فتقع باطلة. قال ونتيجة الملاك الثاني أولا أن تلك النتيجة تختص بالعبادة. ليش؟ يعني المحذور محذور في قصد القرب، فإذا لم نتمكن من قصد التقرب هذا إنما يفسد العبادة ولا يفسد الواجب التوصل، إذ لا يعتبر قصد القربة في غير العبادة، هذا أولا. ثانيا وبالعالم بالحرمة، بمن وصلت الحرمة إليه مع وصول الحرمة وعلم بالحرمة لا يمكن أن يقصد التقرب، لأن من يجهل كونها مبغوضة، كون العبادة مبغوضة يمكنه التقرب. وثالثا ما ذكر قلنا هذا الملاك لو تم لكان عاما للحرمة الغيرية والنفسية ولا يكون مختصا للحرمة النفسية. الملاك الثالث والأخير شوية خلي نلتفت لحتى نفرق بينه وبين الثاني، قريب من الثاني. الحرمة إذا تعلقت بالعبادة، أولا دعك من العبادة، الحرمة إذا تعلقت بفعله، الحرمة إذا تعلقت بشرب الخمر، إذا حرم الشارع المقدس شرب الخمر وقال لا تشرب الخمر على نحو التحريم، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن العقل يستقل بقبح المخالفة. نفس تحريم شرب الخمر هذا موضوع مستقل لحكم العقل بقبح المعصية، يحكم العقل بأن المخالفة تكون معصية والمعصية قبيحة. مجرد أن ينهى الشارع المقدس على نحو التحريم، ينهى عن شرب الخمر، فإذا المكلف لا سمح الله شرب الخمر يحكم العقل بأن هاي المخالفة معصية والمعصية قبيحة. نفس الكلام نقوله في العبادة المحرمة، العبادة إذا كانت محرمة حكم الشارع المقدس بتحريم العبادة هذا يكون موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح الإتيان بتلك العبادة. العقل يحكم يقول الإتيان بتلك العبادة والمخالفة هي معصية قبيحة لا تأتي بتلك العبادة، وإلا إذا جئت بتلك العبادة يكون إتيانك بتلك العبادة مخالفة ومعصية قبيحة. هذا الأمر الأول. وحينئذ إذا كان كذلك لا يمكن للمكلف أن يتقرب بتلك العبادة. شلون يمكن للمكلف أن يتمكن من التقرب بتلك العبادة المبغوضة المبعدة؟ لا تقول مبغوضة، قول المبعدة. ليش مبعدة؟ لحكم العقل بقبح تلك المخالفة، بقبح تلك المخالفة. الشارع المقدس حينما حكم بتحريم العبادة لن نقول مبغوضة، هذا يحكم العقل حينئذ بقبح تلك العبادة وقبح المخالفة، قبح الإتيان بتلك العبادة. ومع حكم العقل بالقبح لا يمكن للمكلف أن يتقرب بتلك العبادة، لا تصلح لأن تكون مقربة، أي معصية، والمعصية غير صالحة لأن يتقرب المكلف بها إلى المولى. شنو يجوز للمكلف أن يتقرب إلى المولى بأن يشرب الخمر بأن يعصيها، المعصية لا تكون مقربة. وحينئذ إذا لم يكن متمكنا من قصد القربة تقع العبادة باطلة لعدم تمشي قصد القربة من مثل هكذا مكلف. هذا الوجه الثالث، الملاك الثالث. وفرق عن الثاني، فرق عن الثاني حتى نفرق بينه وبين الملاك الثاني، أن هذين الملاكين بعد أن اشتركا استحالة التقرب، الخطوة الأخيرة، الخطوة الأخيرة النتيجة، نتيجة الثاني ونتيجة الثالث هي استحالة التقرب بتلك العبادة، صحيح يشتركان في تلك النقطة، فلنقول شنو الفرق؟ لا، صحيح يشتركان في استحالة التقرب، لكن يفترقان في منشأ تلك الاستحالة. عود، ليش يستحيل التقرب بتلك العبادة؟ الأول يعني الملاك الثاني قال أن استحالة التقرب بالعبادة منشأ سبب السبب في استحالة التقرب بتلك العبادة هو كون تلك العبادة مبغوضة، هاي المبغوضية المستكشفة من التحريم هاي تمنع من التقرب بتلك العبادة. العلة وين؟ العلة في المبغوضية، لذلك بالثاني قلنا لا تقولون مبغوضية. أما بالنسبة إلى الثالث، بالنسبة إلى الملاك الثالث، فصحيح أن النتيجة واحدة وهي حالة التقرب، لكن شنو منشأ تلك الاستحالة حالة التقرب؟ المنشأ في الملاك الثالث هو حكم العقل بكون تلك العبادة معصية وقبيحة، لأن العقل يحكم بأن الإتيان بتلك العبادة معصية وقبيحة، حينئذ يستحيل أن يتقرب العبد المكلف بتلك العبادة. صحيح الملاك الثاني والملاك الثالث يوصلان إلى نتيجة واحدة وهي حالة التقرب، لكن على أي أساس؟ شنو مقدمة تلك الاستحالة؟ الثاني يقول على أساس المبغوضية، الثالث يقول لا، على أساس حكم العقل بقبح تلك العبادة، لأن تلك العبادة عبادة، لأن تلك العبادة معصية، قبح الإتيان بتلك العبادة لأنه معصية. هذا اللي ما يمكن من المكلف من الإتيان بقصد القربة، وستظهر الثمرة في بيان النتائج. هذا بالنسبة إلى الملاك الثالث. يترتب على ذلك أولا هذا الملاك مختص بالعبادة ولا يشمل الواجبات التوصلية، لنفس النكتة التي ذكرت في الثاني، نفس النكتة المذكورة في الملاك الثاني هي تدعو للالتزام بالاختصاص بالعبادة دون الواجبات التوصلية، لأن قلنا النتيجة استحالة، النتيجة أن العبادة باطلة على أساس استحالة التقرب، عدم إمكان قصد التقرب من قبل المكلف، هذا إنما يضر بالعبادة ولا يضر بالواجب التوصلي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بالإحاض العلم والجاهل أيضا نقول هذا الحكم أو هذا الملاك مختص بالعالم ولا يشمل الجاهل، وذلك لأن العقل إنما يحكم بقبح المخالفة وبكون المخالفة معصية قبيحة بالنسبة إلى العالم، بالنسبة إلى من يعلم بحرمة شرب الخمر إذا خالف وشرب الخمر العقل يحكم بأن تلك المخالفة معصية قبيحة، أما إذا كان جاهلا بالتحريم إما بالحكم وإما بالموضوع، خصوصا بالموضوع واضح الوجدان يشهد بأن العقل لا يحكم بالقبح، إذا ما كان هو متدين وعالم بتحريم شرب الخمر ولا يريد شرب الخمر لكن توهم أن هذا الموجود بالإناء عصير فشرب فتبين خمرا، العقل لا يحكم بأن تلك المخالفة معصية ويستحق على أساسها العقاب، العقل لا يحكم بكونها معصية ولا قبيحة، فهذا الملاك إنما يكون مختصا بالعالم دون الجاهل. هكذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة، مسألة أن هذا الكلام يعم الحرمة النفسية والغيرية أم يختص بالحرمة النفسية؟ الجواب هذا الملاك مختص بالحرمة النفسية ولا يشمل الحرمة الغيرية، لما تقدم في خصائص الوجوب الغيري من أن مخالفة الوجوب الغيري أو مخالفة الحرمة الغيرية هاي لا تمثل موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المعصية. قدم هذا الذي يترك بعض المقدمات، الذي يترك مقدمات كثيرة وبالتالي يترك الواجب. العقل يحكم بقبح المخالفة والمعصية حكما واحدا بالإحاظ الواجب النفسي، بالإحاظ بالمقدمة. أما بالإحاظ المقدمات ومخالفة المقدمات لا تمثل موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة وحرمة المعصية. فإذا هذا الكلام، هذا الملاك لو تم لكان مختصا بالحرمة النفسية دون الغيرية. ومنه يعلم الفارق العملي بين الملاك الثاني والملاك الثالث. احنا بينا الفارق الموضوعي بين الثاني والثالث، قلنا على الاول على اساس المبعدية والمبغوضية، والثاني على اساس حكم العقل بقبح المخالفة والمعصية. هذا فارق بالإحاظ الموضوع. اما بالإحاظ الثمرة فهاي الثمرة، الثمرة انه بناء على الملاك الثاني، الملاك الثاني كان عاما يشمل الحرمة النفسية والحرمة الغيرية، اما الملاك الثاني فيكون مختصا بخصوص الحرمة النفسية، لان بالإحاظ الملاك الثاني كنا نقول ان المبغوضية موجودة في الحرمة الغيرية، المبغوضية موجودة ولو كانت المبغوضية في الغير، لكن في نفس المقدمة أيضا أكو مبغوضية ولو لأجل الغير. فلذلك كان الملاك الثاني أيضا يحكم بالبطلان حتى بالإحاظ الحرمة الغيرية. أما بالنسبة إلى الملاك الثالث، الملاك الثالث حيث أن استحالة التقرب كانت تعتمد على حكم العقل بقبح المخالفة، فحكم العقل هذا ما موجود بالحرمة النفسية، إنما يكون موجودا في الحرمة الغيرية، إنما يكون موجودا في الحرمة النفسية فقط، وبذلك تظهر الثمرة بين هذين الملاكين. والحاصل أن الملاكات الثلاثة التي تستدعي وتقتضي البطلان تختلف من حيث النتائج. فالملاك الأول عام بالإحاظ جميع الخصوصيات، عام للعبادة وغير العبادة، عام للعالم والجاهل، وعام للحرمة النفسية والغيرية. وعلى العكس تماما الملاك الثالث لو تم لكان مختصا بالإحاظ جميع النقاط الثلاث، بالإحاظ العبادة وبالإحاظ العالم وبالإحاظ الحرمة النفسية فقط. وأما بالنسبة إلى الملاك الثاني فالملاك الثاني وسط بين الملاكين، هو مختص بالإحاظ الخصوصية الأولى والثانية فيشترك بذلك مع الثالث، وعام بالإحاظ الخصوصية الثالثة فيشترك بذلك مع الملاك الأول. هذا تمام الكلام في الملاكات الثلاث. ثم المصنف بعد ذلك يتعرض إلى حالات تعلق النهي بالعبادة. قال الثالث أنها تستوجب، أن الحرمة تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها. العقل يحكم بقبح الإتيان بتلك العبادة، هاي مخالفة، هاي معصية قبيحة لكونه معصية مبعدة عن المولى، هاي المقدمة الأولى. الثانية ومعه مع حكم العقل يستحيل التقرب بها بالعبادة، هاي نفس نتيجة الملاك الثاني. هاي الكلمات الثلاث الأخيرة هي عين الكلمات الثلاث الأخيرة الواردة في الملاك الثاني. في الملاك الثاني هم قال يستحيل التقرب بها بالعبادة، هنا أيضا قال يستحيل التقرب بالعبادة. فإذا النتيجة واحدة، فشنو الفرق؟ إذا الفرق هو في منشأ تلك النتيجة. ملاك ومقدمية تلك النتيجة. على أي أساس استحالة التقرب؟ الأول على أساس المبغوضية، الثاني على أساس حكم العاقل. قال: ونتيجة الملاك الثالث، أولا تختص بالعبادة، البطلان يختص بالعبادة كالثاني، وثانيا بفرض تنجز الحرمة، يعني العلم بالحرمة، وصول الحرمة، لأن التنجز هي مرحلة من مراحل الحكم، إنما تثبت بالعلم وبالوصول. إذا كان عالما يحكم العقل بقبح المخالفة، أما إذا لم يكن عالما كان جاهلا لا يحكم العقل بقبح المخالفة. قال: وأيضا تختص بالنهي النفسي، لأن الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري. وأما حالات تعلق النهي، فالنهي يختلف من مورد إلى آخر بالإحاض متعلق، مرة يتعلق بنفس العبادة كما في لا تصلي في المغصوب مثلا، يتعلق بنفس العبادة بنفس الصلاة، أو لا تصم يوم العيدين، هي تعلق بنفس العبادة بنفس الصيام، لا تصلي الحائط نفس الصلاة. ومرة هذا يمر علينا باللمعة كثيرا، مرة يتعلق النهي مو بنفس العبادة، بجزء العبادة، كما لو تعلق النهي مثلا بقراءة سورة العزائم في الصلاة، ما قال لا تصلي، قال لا تقرأ سورة العزائم، فالنهي يتعلق بالجزء لا بتمام العبادة بكامل العبادة. ومرة يتعلق بالشر، يقول لا تتستر بالمغصوب، لا تتستر بغير المأكول، هذا بغير المأكول قد يكون إرشادي فما يدخل في محل كلامنا، بالمغصوب أدق المثال، لا تتستر بالمغصوب هذا حرمة تكليفية مولوية متعلقة بالشرط، بشرط الصلاة، لم يتعلق بالصلاة، ما قال لا تصلي، ولم يتعلق بالجزء، ما قال لا تقرأ لا تركع لا تسجد، تعلق بالشرط، الستر شرط من شرائط الصلاة، يقول لا تتستر بالمغصوب. هل هناك اختلاف بين تلك الحالات المتعددة الثلاثة؟ إذا التزمنا، إذا قلنا بأن النهي يقتضي الفساد، إذا قلنا بأن النهي يقتضي الفساد، فهل هناك فرق بين تلك الحالات الثلاث أو لا؟ أما بالنسبة إلى الحالة الأولى، فإذا قلنا بالاقتضاء وقلنا بأن النهي يقتضي الفساد، فمن الواضح جدا أن النهي يقتضي فساد العبادة، إذا تعلق النهي بتمام العبادة بأن قال لا تصلي أو لا تصوم، باعتبار أن هذا هو أبرز مصادر تعلق النهي بالعبادة، هذا المقدار متيقن أساسا من أن النهي يقتضي الفساد ويقتضي البطلان، هذا القدر المتيقن هذا أبرز مصادر النهي عن العبادة المقتضي للبطلان، وكل الكلام المتقدم كان أبرز مصادر هذا الحالة الأولى، هاي الحالة الأولى واضحة ما بيها كلام. الحالة الثانية، إذا تعلق النهي بجزء العبادة، كما لو تعلق النهي بالقراءة، فحينئذ أيضا نقول بالبطلان، إذا تعلق النهي بجزء العبادة أيضا النتيجة أن النهي يبطل تمام العبادة، وذلك لأن جزء العبادة عبادة، واضح الجزء العبادة عبادة، يعني القراءة في الصلاة عبادة، الركوع في الصلاة عبادة، لذلك إذا رأى في سجوده يقع السجود باطلا، اشتراط قصد القربة في السجود والركوع وسائر الأجزاء، فإذا الأجزاء أيضا عبادة، فإذا تعلق النهي بالجزء يكون حينئذ هذا مصداق لتعلق النهي بالعبادة، وإذا بنينا على الاقتضاء حينئذ يفسد هذا الجزء، باعتبار أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فساد العبادة سواء كانت العبادة تمام الصلاة أو كانت العبادة جزء الصلاة القراءة، فتقع القراءة باطلة، وببطلان الجزء يبطل المركب، لأن المركب ينتفي ولو بانتفاء جزء من أجزاء فمن جاء بقراءة منهي عنها كما لو قرأ سورة العزائم، هذه القراءة تقتضي بطلان تلك القراءة. سورة العزائم تقتضي البطلان، بطلان هذا الجزء، فيبطل المركب، يكون تماما كمن ترك القراءة عمدا. اللي يقرأ سورة العزائم المنهي عنها الفاسدة الباطلة تماما كمن جاء بالصلاة من دون قراءته، فتقع الصلاة باطلة. نعم نعم، إذا تدارك وجاء بفرد مباح آخر بعد أن قرأ سورة العزيمة، مثلا قرأ سورة التوحيد، فحينئذ تقع الصلاة صحيحة لأن تدارك هذا المأتي به المحرم فاسد بمنزلة العدم، تدارك بفرد مباح آخر، فنحكم بصحة الصلاة، تقع الصلاة حينئذ صحيحة، إلا إذا منع مانع آخر، إلا إذا منع مانع كما لو قلنا بأن القراءة الثانية زيادة وكل زيادة موجبة للبطلان، فحينئذ نلتزم ببطلان الصلاة من ناحية الزيادة مو من ناحية أن المكلف لم يتدارك. نقول هذا التدارك يقتضي الزيادة. الإتيان بسورة التوحيد بعد أن قرأ سورة النجم مثلا، هذا زيادة، واضح زيادة، ومطالب قراءة سورة واحدة زاد سورة ثانية. فإذا التزمنا، إذا أفتينا كبرويا بأن كل زيادة توجب البطلان، فحينئذ تبطل الصلاة لأجل محذور آخر غير مسألة أن هي يقتضي الفساد. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة والأخيرة، أن يتعلق النهي لا بتمام العبادة ولا بجزء العبادة، وإنما يتعلق النهي بشرط العبادة، أن يتعلق النهي بشرط العبادة، كما لو تعلق النهي بالتستر بالساتر مثلا، لا تتستر بالمقصوف. فهنا لا بد من التفصيل، نفصل بين ما لو كان الشرط عبادة في نفسه بقطع النظر عن مقدميته، وبقطع النظر عن شرطيته للصلاة، هو في نفسه عبادة كما في الوضوء وكما في الغسل. الغسل بقطع النظر عن الصلاة، بقطع النظر عن كونه مقدم للصلاة، بقطع النظر عن كونه شرطا للصلاة، هو في نفسه عبادة. نفرق بين ما لو كان الشرط عبادة في نفسه وبين ما لو لم يكن شرطا في نفسه، كما في الستر. الستر ليس عبادة، الستر شرط في الصلاة العبادة، أما نفسه هو ليس عبادة في نفسه. أما بالنسبة إلى الأول، إذا تعلق النهي بشرط يكون في نفسه عبادة، فحينئذ نقول لما كان الوضوء عبادة، إذا تعلق النهي التحريمي بالوضوء يقع الوضوء فاسدا، ليش؟ راح ينطبق عليه نهي تعلق بالعبادة فيقع فاسدا، وبفساده يفسد المشروط، تفسد الصلاة أصلا، لأن المشروط كما ذكروا عدم عند عدم شرط، هاي صلاة من دون وضوء، صلاة مع وضوء فاسد تماما كالصلاة من دون وضوء، فتقع الصلاة باطلة. وأما إذا كان الشرط ليس عبادة في نفسه، الشرط في نفسه مو عبادة، فحينئذ كالستر مثلا، ككون الساتر مغصوبا، إذا نهي عن الساتر المغصوب، فإذا صلى بالساتر المغصوب لا تقع الصلاة فاسدة، لا الشرط يبطل ولا المشروط يبطل، التستر يكون صحيحا والصلاة أيضا تكون صحيحة، إذا تعلق النهي بشرط العبادة غير العبادي، هذا النهي لا يقتضي لا بطلان الشرط ولا بطلان المشروط. أما بالنسبة إلى عدم بطلان الشرط، فلأن الشرط ليس عبادة بحسب الفرض، فإذا تعلق النهي به لا يكون موجبا للفساد. وأما بالنسبة إلى المشروط، بالنسبة إلى المشروط نقول لا موجب للالتزام بفساد المشروط. أي موجب يوجب الالتزام بفساد الصلاة؟ أنه تعلق بالشر لم يتعلق بأصل الصلاة. فبعد أن كان الشر تاما وصحيحا وليس بفاسد، لا معنى للالتزام بفساد المشروط، ماكو موجب ماكو مقتضي للالتزام بفساد المشروط بفساد العبادة، طالما كان النهي لم يتعلق بنفس العبادة تعلق بالشر، ومع تعلق بالشر والالتزام بصحة الشر لا مبرر ولا موجب للالتزام بفساد المشروط. نعم هذا الشرط جزءا من العبادة، مو جزء، هذا الشرط شرط للعبادة، لكن كونه شرطا للعبادة لا يعني عبادته في نفسه. ليس كل شرط لعبادة لا بد أن يكون عبادة، ما عندنا إحجة كبرى، خصوصا وأن الشرط خارج عن الأمر بالصلاة. قدم هذا في بعض المباحث المتقدمة، الأمر إذا تعلق بالصلاة نفس الأمر يتعلق بالأجزاء، ينحل وينبسط على الأجزاء، لكن لا ينبسط على الشروط على الشرائط. الشروط ذاتا، القيود ذاتا تكون خارجة، والتقيد يكون داخلا، التقيد يكون مشمولا للأمر بالصلاة، أما نفس الشرط هو خارج عن المشروط. خروج عن المشروط هذا يقتضي الالتزام بعدم عبادته، كون شرطا للعبادة لا يستلزم عبادته في نفسه ما لم يدل الدليل الخاص على كون عبادة. فعلى أي حال إذا تعلق النهي بالشر وكان الشرط ليس عبادة، أولا هذا النهي لا يقتضي بطلان الشر ولا يقتضي بطلان المشروط. بعبارة مختصرة نقول ما تعلق النهي به ليس بعبادة، وما هو عبادة لم يتعلق النهي به. اللي يتعلق به النهي هو الشر وهو ليس بعبادة، والعبادة المشروط ولم يتعلق النهي به. فارضين أن النهي تعلق بالشر ولم يتعلق بالمشروط. أكو تعليق على هذا نبينه في أثناء التطبيق. قال ثم إذا افترضنا، يجاء الآن إلى حالات تعلق النهي، ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، وإن تعلقت يعني الحرمة بجزئها بجزء العبادة بطل هذا الجزء. ليش؟ لأن جزء العبادة عبادة، وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك الفرد من الجزء. أكو ميم زائدة في بعض النسخ، إذا اقتصر على ذلك الفرد من الجزء. وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء صح المركز إذا لم يلزم منه. هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المطلة لبعض العبادات، يعني إذا التزمنا بأن هاي زيادة والتزمنا بالكبرى الكلية أن كل زيادة توجب البطلان، حينئذ نقول هذا محذور آخر يوجب البطلان. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة والأخيرة، وإن تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط، يعني نفصل بين الشرط العبادة والشرط غير العبادة. فإن كان الشرط في نفسه عبادة كالوضوء بطل. ليش؟ لانطباق النهي عن العبادة، انطباق قاعدة النهي عن العبادة التي تقتضي البطلان، وببطلان يبطل المشروط بتبعه، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. وإلا صورة ثانية، إذا لم يكن الشرط عبادة كما لو كان سترا مثلا، وإلا لم يكن هناك موجب لبطلان الشرط ولا لبطلان المشروط، ماكو موجب لا لبطلان الشرط ولا لبطلان المشروط. أما الأول، أما عدم الموجب لبطلان الشرط فلعدم كونه عبادة. الشرط ليش إذا تعلق أنه هي لا يبطل؟ يقول لعدم كونه عبادة. أقول هذا إذا لم يتم الملاك الأول، إذا اعتمدنا على الملاك الثاني اللي مختص بالعبادة وعلى الملاك الثالث المختص بالعبادة، هذا الكلام صحيح. أما إذا تم الملاك الأول اللي قلنا أن الملاك الأول عام كما يشمل العبادات يشمل التوصليات، أفرض أن الستر ليس عبادة لكن هو واجب، هو واجب توصلي، فإذا كان واجبا توصليا النهي عنه أيضا يقتضي سقوط الأمر عنه في هذا الفرد، وبذلك يقع باطلا. فهذا الكلام اللي ذكر المصنف مبني على عدم تمامية الملاك الأول. يقول وإلا لم يكن هنا، بل وإلا لم يكن هناك موجب لبطلانه، يعني لبطلان الشرط، هذا لا يكون موجب إذا لم يتم الملاك الأول. أما إذا تم الملاك الأول فنقول لا، هناك موجب لبطلانه. زين، ولا لبطلان المشروط، ولا لبطلان الصلاة المشروطة بالستر المحرم. أما الأول فلعدم كونه عبادة، وأما الثاني فلأن عبادية المشروط، نقرأ العبارة وبعدين نرجع. يقول وأما الثاني، فالثاني منه المشروط، ليش المشروط مو باطل؟ يقول فلأن عبادية المشروط صلاة عبادة لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط ولزوم الإتيان به على وجه القرب. هذا صحيح، ليش؟ لأن ما عندنا كبرى كلية تقول كل شرط لعبادة عبادة، ما كنتش بعض شروط العبادة ليس بعبادة، فمجرد كونه شرطا للعبادة هذا لا يعني كونه عبادة ولا يعني لزوم الإتيان به على وجه قرب. ليش؟ لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي العبادي. إذا داخل نقول إيه الشرط راح يكون عبادة كما كان الجزء عبادة، لكن إحنا التزمنا في بعض البحوث المتقدمة أن الشرط خارج أساسا. هو هذا الفرق بين الشرط وبين الجزء، شنو الفرق؟ الفرق هو أن الشرط خارج والجزء داخل. نعم، الداخل من الشرط التقيد بالشرط مو نفس الشرط. يقول لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي المتعلق به، إذا كان داخل يكون عبادة بالأمر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد كما تقدم في محله، كما تقدم في بعض الأبحاث السابقة. شوفوا، قال وأما الثاني فلأن عبادية، شنو قاعد يعلل؟ شنو قاعد يعلل؟ عدم بطلان المشروط. ليش المشروط ما يبطل؟ إيش أتحدث عن الشرط؟ هذا ما له علاقة بالمشروط. أولا نقول أن الشرط المشروط إنما لا يبطل لعدم تعلق النهي به، مثل ما قلنا لا موجب لفساد المشروط. شنو الموجب لفساد الصلاة بعد أن كان النهي متعلقا بالشرط مو متعلقا بنفس الصلاة بنفس المشروط؟ هيك يعلل عدم بطلان المشروط. عدم بطلان المشروط إنما يعلل بأن لا موجب للالتزام ببطلان المشروط. ليش لا موجب؟ لعدم التعلق النهي به، النهي تعلق بالشرط، قلنا ما تعلق النهي به ليس بعبادة وما هو عبادة المشروط لم يتعلق النهي به. ثم تعال كمل ارجع الى الاول، قول ان الشرط، ليش التعلق النهي بالشرط لا يكون مفسدا؟ قول هو ليس بعبادة، ومجرد كونه جزء من العبادة لا يوجب عبادته. هذا اللي ذكره، فلأن عبادته هذا كأنما رجوع إلى الشرط ما له علاقة بالمشروط، رجوع إلى الشرط كأنما يقول هذا صحيح يتعلق بنا هي لكن هو ليس عبادة. ليش ليس عبادة؟ قد يجي واحد يقول عبادة شرط للعبادة عبادة، نقول لا، الشرط خارج ولا يكون مشمولا للواجب العبادي الأمر النفسي العبادي، هذا ما له علاقة بالمشروط. اللي له علاقة بالمشروط أن نقول لا مقتضية لا مبررة للالتزام بالبطلان. وصلى الله على محمد وآل محمد.